بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نبدأ بالعلم الثالث الذي هو علم البديع، وهو متمم للعلمين السابقين، علم المعاني وعلم البيان. فنبدأ بتعريف علم البديع. قال: البديع في اللغة هو المخترع، من أبدع الشيء اخترعه، لا على مثال سابق، وعليه كل ما في الكون اخترعه الله من غير مثال سابق، ومن غير أن يقتدي أو يحاكي شيء كان موجود. فكل ما في الكون هو إبداع من الله سبحانه وتعالى، وهو بديع هذا الكون، بديع السماوات والأرض. إذا قضى شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فالبديع في الآية بمعنى اسم الفاعل، يعني المبدع الذي يأتي بهذا الإبداع العجيب في السماوات وفي الأرض. والبديع طبعا في الاصطلاح هو علم تعرف به وجوه تحسين الكلام، يعني كيف نجعل الكلام جميلا، كيف نجعله لذيذا، كيف نجعله مقبولا ومزينا ورائعا، يأخذ الألباب بسحره وروعته. وهي وجوه تزيد القول حسنا وطلاوة وتقبلا. يعني كلما درسنا في البديع وتعلمنا البديع واستخدمنا أساليب البديع في كلامنا صار الكلام أجمل، وذلك بعد رعاية مطابقة الكلام لما يقتضيه الحال. يعني مراعاة كلام لما يقتضيه الحال، يعني علم المعاني. فأول شيء أنا في أي موضوع أبدأ أركب الجمل وفق علم المعاني، بعد ذلك ووضوح الدلالة على المراد لفظا ومعنى. بعد ما أصنع الكلام وفق علم المعاني آتي بالشواهد، أو آتي بالصور البيانية التي تعطي المعنى وضوحا ودلالة، وهو علم البيان الذي يتآزر مع علم المعاني في صناعة النص. بعد ما يتوافق الكلام مع علم المعاني وعلم البيان آتي بعلم البديع من أجل تحسين الكلام. وهذا ما قاله البلاغيون فيه نظر، لأن المبدع عملية الإبداع تتلاقى فيها جميع العلوم، علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع في لحظة واحدة. وليس المبدع يأتي ويؤلف كلامه وفق علم المعاني، ثم بعد ذلك يضع الصور البيانية، ثم بعد ذلك يضع المحسنات البديعية. فهذه العمليات تتم باللاوعي. الإبداع هو شيء يعني لا يملكه الإنسان، إلهام من الله سبحانه وتعالى. يقول فرزدق: أنا أشعر الشعراء وربما مر علي يوم وقلع ضرس أهون عندي من أن أقول بيتا من الشعر. إذن الإبداع هو عملية لا إرادية. يقول ابن قتيبة: للشعر دواعي تحركه من حزن أو فرح أو نحو ذلك، ترغيب ترهيب، هذه العوامل النفسية هي التي تحرك الشعر. ولذلك وكذلك النصوص النثرية، فلا يوجد هذه المراحل، هذه المراحل لا توجد إلا في خيال أهل العلم. نعم، ممكن الأديب بعد ما يكتب نصا ينقح فيه ويطور، لكن التنقيح لا يكون وفق الصور البديعية فقط أو البيانية، ينقح في الكل، يعيد النظر في الكل. فعملية الإبداع هي عملية لا إرادية، إلهام من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله يلهم المبدع، يلهم حاسته السادسة فيعطيه هذا الإبداع، سواء كان رساما، شاعرا، أديبا، نحاتا، مخترعا، فنانا، كلها عملية إبداعية من الله سبحانه وتعالى. هو الذي يعلم هذا المبدع وهو الذي يعطيه. ثم أن المبدع قد يعني يستخدم هذا الإبداع وهذه العملية التي أعطاه الله إياها في غرض إنساني، غرض إيماني، غرض شيطاني، كالمرأة الجميلة التي يعطيها الله الجمال سبحانه وتعالى، فهذا الجمال لم تخترعه هي، حباها الله هذا الجمال منحة أو محنة، فإذا استخدمته في الخير كان خيرا، واستخدمته في غير ذلك تحاسب عليه عند الله سبحانه وتعالى. ولكن الأصل أن هذا الجمال نعمة، والأصل أن الموهبة نعمة، موهبة الشعر نعمة، موهبة الكتابة نعمة، وإنما استخدامها تلك قضية أخرى. إذن نعود نقول إن هذه العلوم الثلاثة، نعم قد يساعدني معرفة هذه العلوم، كل علم على حدة يساعدني هذا في التمييز بينها، في التمييز بين تلك العلوم، يساعدني هذا في دراسة تلك العلوم، ولكنه في النهاية يجب أن أعرف أن عملية الإبداع، عملية الإبداع لا يكون كل علم على حدة ولا العروض على حدة أو الصرف، وإنما جميع العلوم تتداخل مع بعضها، كما يتداخل رحيق هذه الزهرة مع هذه مع هذه، ليصنع لنا عسلا سائغا رائعا لمن أراد أن يأكل منه. وأول من وضع هذا العلم هو عبد الله بن المعتز العباسي، الخليفة ليوم واحد، ولي الخلافة يوما واحدا، وقتل في اليوم الذي يليه، المتوفى سنة 74 و200 للهجرة. وقد تابعه في وضع، طبعا وضع كتاب البديع، ولكن كتابه البديع كان يجمع فيه الحديث عن بعض موضوعات البيان مثل التشبيه والاستعارة، حشرها كلها تحت مسمى البديع، ثم تحول التشبيه والاستعارة إلى البيان، ثم تحولت بعض الموضوعات طبعا إلى البديع. وما أظن أنه تطرق إلى موضوعات علم المعاني، فكانت البلاغة إلى عهده ما زالت في مرحلة الولادة والتأسيس، ولم تتمايز علومها بعد. وقد تابعه في وضع أصول هذا العلم في عصره قدامة بن جعفر الكاتب، ثم جاء قدامة بن جعفر له كتابان، نقد الشعر ونقد النثر، وقيل إن نقد النثر ليس له، على أي حال كتابه نقد الشعر هو كتاب هام جدا في وحوى كثيرا من المصطلحات ومن المصطلحات والأفكار النقدية والبلاغية. وقد تابعه في وضع أصول هذا العلم في عصر قدامة بن جعفر الكاتب، ثم جاء بعدهما كثيرون ألفوا في هذا العلم وزادوا فيه، منهم أبو هلال العسكري صاحب كتاب الصناعتين، صناعة الشعر وصناعة النثر، حيث وضع هذا العلم من أجل أن يعلم الكتاب كيف يؤلف النصوص الجمالية الإبداعية سواء كانت شعرية أو نثرية، ووضع تعريفات ونماذج وأمثلة كثيرة رحمه الله. جاء بعده ابن رشيق القيرواني ووضع كتاب العمدة في صناعة الشعر ونقده. ابن رشيق القيرواني أيضا جمع كثير من المصطلحات والأمثلة وضمنها في كتابه، وأغلب الموضوعات التي تطرق إليها تدخل تحت مسمى البديع اليوم. وتنقسم وجوه تحسين الكلام إلى ضربين: محسنات، الضرب الأول معنوي، أي محسنات معنوية يعني تتعلق بالمعنى، والضرب الثاني لفظي، أي محسنات لفظية تتعلق باللفظ. إذن عندي محسنات تتعلق بالمعنى ومحسنات تتعلق باللفظ، مثل الجناس، وسنتكلم عنه وعن أقسامه بالتفصيل. وسنقف عند كل من هذين الضربين في فصل مستقل، ثم نختم الباب بخاتمة في السرقات الشعرية، وفصل في مواضع تأنق المتكلم. السرقات الشعرية يقصد بها أن طبعا هي ليست من علم البديع، ولكن هي تابعة لموضوع في النقد يتعلق بالتأثير والتأثر بين الشعراء. فالشاعر عندما يقرأ شعرا لغيره يدخل هذا الشعر إلى منطقة اللاوعي في الإنسان، والإنسان عنده العقل الواعي والعقل الباطن. العقل الباطن هو الذي يخبئ به الأشياء والرغبات المكبوتة أو الأشياء التي يفكر فيها بينه وبين نفسه ولا يظهرها للناس، أو القراءات التي يقرأها والعلوم التي يتعلمها ثم ينساها تذهب أيضا إلى العقل الباطن. فبعملية العقل الباطن عندما يأتي الشاعر ويريد أن يصنع قصيدة، يبدأ الشعر يسيل على لسانه، تتسرب إلى لسانه وأفكاره بعض الصور وبعض الكلمات وبعض الأخيلة من التي قرأها من الشعراء الذين هم قبله، فعند ذلك يظهر هذا في شعره، فيقال له: لقد تأثرت بفلان وسرقت من فلان وأخذت من فلان. أحيانا تكون السرقة واضحة وهذه سرقة معيبة، وأحيانا تكون خفية، سرقة فنية وهذه لا بأس بها، لأن يكون غالبا فيها لمحة أو لمسة من لمسات الإبداع. فالشاعر إذا جاء إلى معنى قاله غيره وتصرف به وأحسن التصرف بالإضافة، بالتعديل، بالتطوير، بالتنقيح، بإعطاء بعد خيالي للصورة، فعند ذلك يكون قد أحسن صنعا، وهنا تكون السرقة سرقة محمودة وجميلة وتسمى الأخذ. وإذا كانت السرقة فقط يأتي في البيت يغير كلمة أو كلمتين ويأتي به ويضمنه في شعره، فتصبح السرقة معيبة. للأسف إذا رجعنا إلى أعظم الشعراء المعاصرين الذين فتن الناس في شعرهم، نجد أن أجمل الصور التي برعوا بها مقتنصة من الشعر القديم، ولكن الناس لجهلهم بالقديم وعدم معرفتهم يقولون أبدع فلان وأجاد فلان ونطق فلان وما سبق فلان إلى قول. لما تقرأ القديم تجد أن معظم الشعراء المعاصرين هم عيال في الصور البيانية وفي المعاني الشعرية على الشعراء القدامى، والإبداع حتى عند شعرائنا المعاصرين قليل جدا، إلا إذا استثنينا الذين تأثروا بالشعر الأوروبي والأمريكي. هؤلاء يعني خرجوا عن المألوف من تراثنا العربي، فاستطاعوا أن يقتنصوا بعض الصور من تراث الآخرين ويحوروها بطريقة تتلائم مع الأسلوب العربي. وأما الذين لم يقرأوا ولم يطوروا أنفسهم فأغلب ما قالوه هو ترداد لما قاله أبو الطيب المتنبي، وما قاله أبو فراس، وما قاله السري الرفاع، وما قاله ابن نبات السعدي ومهيار الديلمي وغيرهم. وغيرهم. نعود بعد ما قد طبعا ما يكون عندنا وقت لموضوع السرقات، لكن فقط أعطينا مجرد فكرة. نذهب إلى المحسنات المعنوية. أولها الطباق، المطابقة أو الطباق، وتسمى الطباق والتضاد، وهي الجمع بين متضادين أي معنيين متقابلين في الجملة، يعني معنى عكس معنى، الليل والنهار، الخير الشر، وهكذا. كقوله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أيقاظ ورقود هذا طباق. لاحظ فيه جمال، فيه جمال في المعنى. قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ماذا بقي لغيره سبحانه وتعالى؟ الظاهر والباطن، ما في إلا ظاهر وباطن واحد، وهو الواحد الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض العلماء لما قرأوا هذه الآيات قالوا غير الله كأنه لا وجود له، يعني ما له قيمة، يعني مثل ما قال ألا كل شيء ما خلا الله باطله، كأن وجودنا ظل. الوجود الحقيقي هو الوجود الحق، وجود الله الذي لا يموت، فتوكل على الحي الذي لا يموت، الحي، الحياة الكاملة الدائمة الأبدية بلا بداية ولا نهاية، الذي لا يموت، زيادة في التأكيد، لأن البشر يعلمون أن كل حي قد يمرض قد يموت، ولكن أراد أن يؤكد أكثر فقال فتوكل على الحي الذي لا يموت. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هنا السؤال، هل هذه المعلومات للتزيين كما قال علماء البلاغة، تزيين الكلام؟ لا، هذا هنا غرض أساسي. علم البديع لا يؤدي فقط زينة، بل يؤدي وظيفة أساسية في المعنى. أراد يعطيني فكرة هنا عن الله سبحانه وتعالى. الأول يعني لا شيء قبله، والآخر لا شيء بعده، والظاهر لا شيء فوقه، والباطن لا شيء دونه. إذا بحثت عن ذاته فهو سر الأسرار، وإذا أردت أن تعرف آياته فكل شيء سبحانه وتعالى من آياته يدل عليه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الظاهر بآياته هو الخفي بذاته سبحانه وتعالى، ويكون أو يكون بلفظين من نوع فعلين، فعلين اسمين حرفين كله نفس الشيء، نحو قوله تعالى يحيي ويميت، يحيي ويميت، فاعل المتضادات الله سبحانه وتعالى، ولا يقدر على هذا إلا هو، ولا يقدر على هذا إلا هو سبحانه وتعالى. وقوله جل شأنه وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. شوف، أضحك الإنسان وأبكاه، مرات يضحكه ومرات أخرى يبكيه، يبكيه عند الموت، يبكيه عند الولادة، يضحكه عندما يتخرج من الجامعة أو عندما يتزوج يضحكه أيضا. فالحياة ما بين ضحك وبكاء، أنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا. أضحك وأبكى صفات، والموت والحياة أيضا صفات تعترينا، يعني هو فاعل الصفات كلها سبحانه وتعالى على الحقيقة. هو يخلق فينا الضحك ويخلق فينا البكاء ويخلق فينا الحياة ويخلق فينا الموت. لذلك الإنسان الذي يعرف الله حق المعرفة لا يلجأ إلى سواه أبدا، لا يلجأ ولا يطلب من سواه، ولا إذا كان عارفا. هذه معارف ذوقية وليست علمية. ممكن نجلس على واحد يعطينا ساعات من هذا الكلام وفي معرفة الله، ثم إذا فقد دينارا فقد قلبه معه. هذه تربية، والتربية في القلب، والقلب لا علاقة له بالعلم، يعني فقط بالعلم، وإنما له علاقة بتوفيق الله عز وجل. أو يكون بلفظين من نوع حرفين، نحو لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها وعليها، هذا طباق. ولهن مثل الذي عليهن، لهن عليهن، أيضا هذا طباق. أو يكون من نوعين مختلفين، ميتا فأحييناه، ميتا اسم وأحيينا فعل، ما في مشكلة، ممكن يكون الطباق بين اسم واسم وفعل وفعل، أو اسم وفعل. ومن يضلل الله فما له من هاد، يضلل وهاد، هذا أيضا طباق. والطباق الضربان، يعني قسمان، طباق الإيجاب نحو ما مر، وهو ما لم يختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا. وطباق السلب، وهو أن يجمع أو أن يجمع في الكلام بين الثبوت والانتفاء، نحو قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ولاحظ هذا من دقة التعبير القرآني، أكثر الناس لا يعلمون. بعدين يجي واحد يقول كيف هذه العلوم والمعارف والمكتبات والتطوير والكمبيوتر كيف لا يعلمون؟ ما هذا الاتهام؟ تدارك القرآن، قال لك يعلمون ظاهرا من الحياة، ظاهر وليس باطن الحياة وليس حقيقتها، لأن الظاهر غير الباطن، وكلاهما هام، ليس الظاهر هام والباطن غير هام، أو العكس كما يصور بعض الناس. والعلاقة بين الظاهر والباطن، كما قال أحد الفلاسفة لما رأى رجلا حسن الوجه قبيح الفعل فقال بيت حسن فيه ساكن النذل، يعني ساكن قبيح داخل البيت. فأنت لو رأيت رجلا محترم في الظاهر ولكن نما إليك أن هذا الرجل سارق أو لص في باطنه، فهل تتخذه صاحبا؟ لا. إذن لابد من نظافة الظاهر والباطن. إذن هؤلاء لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. شوف القرآن الكريم كتاب موضوعي، اليوم في شيء اسمه التفسير الموضوعي، يعني التفسير اللي يعطي المعنى المباشر للنص بمعزل عن الملابسات الكثيرة. ماذا يريد الله يقول لنا؟ يقول لك أن الكفر لا يعلمون، سواء قريش أو كفرة اليوم أو بكرة، كلهم نفس التفكير، يعلمون في الحياة الدنيا، شاطرين جدا فيها، ولكنهم عن الآخرة هم غافلون. إذن لا يعلمون يعلمون هذا طباق السلب. وأيضا من طباق السلب قول الشاعر: خلقوا وما خلقوا لمكرمة. فكأنهم خلقوا وما خلقوا رزقوا وما رزقوا سماع يده. فكأنهم رزقوا وما رزقوا، المعنى واضح. خلقوا ما خلقوا، رزقوا ما رزقوا، هذا من طباق السلب. ومن الطباق أيضا الطباق بين الألوان أحمر وأخضر، كقول أبي تمام يرثي محمد القائد محمد بن حميد الطوسي: تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. تردى ثياب الموت، تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. يعني الطباق بين حمر وخضر، فقد وقع الطباق بين يعني حمرا وقوله خضر، وقد سمى بعضهم هذا النوع تدبيجا. تردى ثياب الموت أي لبس ثياب الموت حمرا، المقصود الشهادة. محمد بن حميد الطوسي كان من أكبر القواد في العصر العباسي. فما أتى لها الليل أي ما وصل الليل إلا وهي من سندس، صارت ثيابه من سندس خضر يعني خضراء يعني في الجنة. إذن وقد سمى بعضهم هذا النوع تدبيجا. التدبيج ممكن تكتب المعنى أن يذكر في معنى من المدح أو غيره ألوان، أن يذكر في معنى من المدح أو غيره ألوانا بقصد الكناية أو التورية. ذكر الألوان يسمونه تدبيج. ويلحق بالطباق أيضا أن يجمع ممكن تضيف هنا لأن الشرع غير موجود، أن يجمع بين معنيين لا يتنافيان في ذاتهما. أن يجمع بين معنيين لا يتنافيان في ذاتهما ولكن يتعلق أحدهما بما يقابل الآخر بسببه أو لزومه أو نحوهما. كقوله تعالى، نعيد: أن يجمع بين معنيين لا يتنافيان في ذاتهما ولكن يتعلق أحدهما بما يقابل الآخر بسببه أو لزومه أو نحوهما، مثل: أشداء على الكفار رحماء بينهم، فقد وقعت المطابقة أو الطباق بين شداء ورحماء، لأن الرحمة مسببة عن اللين. مسببة عن ماذا؟ عن اللين. كما يلحق بالطباق لاحظ أنه أشداء ورحماء عكس أشداء، يعني اللين هو عكس شديد لين، ولكن هو والرحمة تجي من ماذا؟ من اللين. والإنسان القلب لين ضعيف تشوف عنده رحمة، إذا كان جبار لا يعرف الرحمة. ولذلك كلمة رحماء بسبب أنها متولدة عن اللين صارت كأنها مطابقة لأشداء. وأيضا كقول دعبل بن علي الخزاعي: لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى. لا تعجبي، هنا الظاهر ضحك وبكى طباق، ولكن ضحك هنا ليس ضحك حقيقي وإنما استعارة بمعنى انتشر. فإذا هذا الطباق وإن كان يعني غير حقيقي في المعنى، ولكن أيضا نعتبره من باب ملحق بالطباق. فقد عبر عن ظهور المشيب بالضحك الذي يقابل في معناه الحقيقي للبكاء، وذلك أنه لا تقابل بين البكاء والظهور، والظهور الشيء المفروض، نعم، أو ظهور المشيب. ويسمى هذا اللون، ويسمى هذا اللون من الطباق الذي ورد في الآية بين شداء ورحماء وظهور المشيب والبكاء إيهام التضاد. إيهام التضاد يعني يوهمك أنه في مضادة، يعني أنه في طباق، ولكنه ليس في الأصل طباقا، لأن المعنيين قد ذكرا بلفظين يوهمان التضاد نظرا إلى الظاهر. المقابلة، المقابلة هي شبيهة بالمطابقة، وبعضهم عدها مطابقة ولم يعدها مقابلة، وهو أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب. والمراد بالتوافق خلاف التقابل، تقابل يعني العكس. وقد جعل القزويني هذا القسم مما يدخل في باب الطباق، يعني الخطيب القزويني جعله من الطباق، ولم يجعله قسما مستقلا بذاته كما فعلنا وكما فعل السكاكي. هذا كلام الشارح يعني غير الخطيب القزويني صاحب التلخيص. والمقابلة نحو: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. شوف الجمال، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. ونحو هذه مطابقة اثنين باثنين، ومطابقة ثلاثة في ثلاثة كقول أبي دلامة: ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل. دين ودنيا وأحسن وأقبح وكفر وإفلاس. اللهم نعوذ بك من الكفر والفقر. هذا أخذ المعنى من ماذا؟ من الحديث النبوي. الشعراء يأخذوا مرات المعاني من الأحاديث وينظمونها في الحديث النبوي: اللهم أني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. وفي الحديث أيضا: نعم المال الصالح للعبد أو للرجل الصالح. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد المؤمنين يكونوا فقراء شحادين على أبواب المساجد أو في الشوارع أو كذا كما يتصور كثير من الناس. اليد العليا خير من اليد السفلى، وكما يريد المؤمن يكون يده عليا يريد المجتمع المؤمن أيضا يطعم المجتمعات الأخرى، ولا يريد المؤمنين يكونوا فقراء يتصدق عليهم الناس فيأكلون من فضلات الأمم الغنية حتى لا يموتوا. فكيف يدخل الناس في الإسلام إذا وجدوا المسلمين ضعفاء حضاريا؟ المؤمن ينبغي يتقوى في كل شيء. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، قوي في إيمانه وقوي في نفسه وقوي في اقتصاده. ليست القوة في العضلات فقط، ولم يقصد هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم 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 صحيح. مقابلة اثنين باثنين، تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. نعم. وهذا المعنى معنى عظيم، وقد قال عنترة في المعنى هذا أيضا، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. النفس الأبية تسارع للعطاء وتعف في الأخذ، والنفس المستشرفة التي لم تتربى على الإنسانية والقيم كما هو حال عصرنا المادي. العصر المادي هذا الذي نعيش فيه متخصص باغتيال القيم الإنسانية والأخلاقية في كل الدنيا بسبب استشراء الفكر المادي والنظرة المادية للأشياء، واغتنم الحياة الدنيا قبل أن تموت، وإذا متت انتهى منك كل شيء. معاني تتكرر ليل نهار في الفكر وفي الغنى وفي كل، وعند كل الأمم مش عندنا نحن، دب إلينا ذا الأمم أيضا الذي وقعوا فيه. كل هذه المعاني هي معاني تغتال القيم الإنسانية الصالحة. عنترة لم يكن موحدا ولم يكن، لكن كان عفيفا. كان ماذا؟ عفيفا، شجاعا وقت الشجاعة وعفيفا وقت الغنيمة. لا، هذا ليس الفرس وليس لعنترة. أي مكرم مفر مقبل مدبر معا. نعم، هذا أيضا يدخل، مكرم مفر مقبل مدبر معا، ولكن هذا يدخل نعم في الطباق ولا يدخل في المقابلة. المقابلة يجب تجي الصفات مع بعض، تجي مثل هنا ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، وبالمقابل بالمقابل يجي ما أقبح أو أقوى أقبح الكفرة والإفلاس في الرجل. فإذا فصلنا كل ضد مع ضده تصبح مقابلة، ولا تصبح يصبح طباقا ولا يصبح مقابلة. من مقابلة أربعة بأربعة قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن عندي أعطى وعندي بخل، واتقى استغنى، وصدق وكذب، واليسرى والعسرى. مطابقة أربعة بأربعة. والمراد باستغنى أنه زهد فيما عند الله تعالى، كأنه استغنى عنه فلم يتقيه، أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة فلم يتق الله، نسأل الله السلامة. مراعاة النظير، ويسمى التناسب والتوافق والتوفيق، وهو جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد. إذن أحيانا الكاتب يحتاج أن يجمع أو يعطف عدة أشياء على بعضها، ليس بينها تضاد ولكن بينها توافق، أو هي نظائر. هي ماذا؟ نظائر. سوف نرى أمثلة من القرآن ومن الشعر. قال الله تعالى: الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. لاحظ أن الشمس والقمر والنجوم كلها نظائر يمكن تجي مع بعض. النجم هنا ما نجم من النبات وارتفع، يعني النباتات العشبية تسمى نجم، والشجر، فالنجم والشجر يسجدان أيضا، هذا يسمى ماذا؟ مراعاة النظير. مراعاة ماذا؟ النظير. وقول البحتري في وصف الإبل: كالقسي المعطفات بل الأسهم مبرية بل الأوتار. كالقسي المعطفات بل الأسهم مبرية بل الأوتار. الإبل لما تصير نحيفة من الرحبة القسي فيها هكذا، وهذا الوضع وهذا القوس وهذا السهم. إذا نشوف إيش قال بالأول: كالقسي معطفات، معطفات يعني الميلات، فهو يصف لحول الإبل في الرحلة، ثم أراد أن يبالغ أكثر فقال بل كالأسهم، يعني السهم هذا أو الأسهم التي توضع، كل هو يتكلم بالجمع، المقصود أن السهم كل إبل أو كل ناقة أو كل جمل يشبه السهم، لأن هذا أضعف من هذا. وزاد في المبالغة قال كالأوتار، هذا هو الوتر، هذا يكون خيط. أراد أن يصف نحول الإبل، أراد أن يصف نحول الإبل فقال كالقسي المعطفات بل الأسهم مبرية. مبرية يعني مسنونة، حادة مسنونة، هي يأخذوها من خشب ويبروها بالسكين وبعدين يضعون فيها النصف. إذن كالقسي، ومن مراعاة النظير ما يسميه بعضهم تشابه الأطراف، هذا يعني عنصر جديد تشابه الأطراف، وهو أن يختم الكلام بما يناسب ابتداءه في المعنى. قال الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لاحظ: لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار يعني لطيف، واللطيف يعني الدقيق الذي لا يكاد يرى. وهو يدرك الأبصار يعني عليم خبير صاحب خبرة. وختم لك الآية: وهو اللطيف الخبير. صلى الله عليك يا سيدنا يا محمد يا رسول الله. والله هذه الآية في وصف الله عز وجل، دخول القرآن من عند الله. من الذي يعرف هذه المعاني الدقيقة؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال اللطف، اكتب اللطف، دقة الشيء، واللطيف يناسب ما لا يدرك بالبصر. اللطف دقة الشيء، شيء دقيق، واللطيف هذا أصل اللغة، اللطف دقة الشيء، واللطيف يناسب ما لا يدرك بالبصر، والخبرة، والخبرة تناسب من يدرك شيئا، والخبرة تناسب من يدرك شيئا، فإن من يدرك شيئا، فإن من يدرك شيئا يكون خبيرا به. لاحظ أنه لا تدركه الأبصار دقيق، الدقة، اللطف، وهو يدرك الأبصار، الخبرة والمعرفة والعلم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن هذا بلاغة، يعلم خائنة الأعين. قد واحد يقول والله أنا أحط كاميرا خفية، أحط كاميرا خفية على واحد وأشوف إيش بيسوي لما بيظن ما في أحد، فنستطيع نكتشف. طيب وما تخفي الصدور، كيف تعرف هذه؟ لا تستطيع أبدا. إذن انتقل من معنى إلى معنى أدق منه. نعم صحيح، إن الله لطيف خبير، يعلم الأشياء دقيقة جدا، يعلم. في مثل عربي يقول أريها السها، وتريني القمر، يعني أريها الأشياء الدقيقة جدا وريني الأشياء الواضحة. طبعا وين العبقرية؟ وين لما يريك الأشياء الدقيقة، لما يريك الأشياء التي لا ترى، إنما الأشياء الواضحة كل الناس يرونها. ويلحق إذن بمراعاة النظير مع قوله تعالى الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، ويسمى هذا النوع من مراعاة النظير الوارد في الآية المذكور إيهام التناسب. إيهام التناسب، وهو قول الله تعالى النجم والشجر يسجدان. انتبه، ما هو تعريف إيهام التناسب؟ من أراد أن يكتب لأنه ليس موجود، وهو أن يجمع بين معنيين غير متناسبين، بلفظين يكون لهما معنيان متناسبان، ولكنهما غير مقصودين، ولكنهما غير مقصودين. لاحظ لما قال الشمس والقمر والنجم، يخطر في بال الإنسان أن النجم منسجم مع ماذا؟ الشمس والقمر، لكن النجم هنا ليس مقصود، مقصود ما نجم من النبات، وهو يعني نسميه مش الأشجار إنما هي النباتات الحولية. أربعة، الإرصاد، ويسميه بعضهم التسهيم. هنلاحظ مشكلة في البلاغة العربية، كثرة المسميات للشيء الواحد. يعني كل عالم كان يجتهد في، عندي علماء بالأندلس، علماء في مصر، وعلماء في العراق، وعلماء، وما كان هذا التواصل العلمي كما هو الآن بالوسائل الاتصال المعروفة. ولذلك أحيانا يأتي عالم في مصر ويطلق مصطلح، ويأتي آخر في الأندلس ويطلق مصطلحا آخر على نفس الشيء، ولا ضير في هذا. ويسميه بعضهم التسهيم، وهو أن يجعل قبل العجز من الفقرة أو البيت ما يدل عليه إذا عرف الروي، نحو قوله تعالى فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولكن كانوا أنفسهم، بس من قال ولكن كانوا أنفسهم تتوقع أنه سيقول ماذا؟ يظلمون. إذن أنت تتوقع الكلمة الأخيرة، ويحصل هذا في الشعر. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. أنت تتوقع أن الكلمة بتكون حول نفس المعنى اللي يتكلم عنه البيت في الأول. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. حتى لو لم تسمع بيت الشعر، يمكن أنت نفسك تضع الكلمة وتقرأ. هذا يسموه الإرصاد، المشاكلة. بعد ذلك موضوع اسمه المشاكلة. مشاكلة مثل قال: وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا. طبعا في القرآن الكريم أمثلة كثيرة للمشاكلة، مثل نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، أو ومكروا ومكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم. كل هذا الخداع من الله مشاكل لله عز وجل جل وأسمى سبحانه وتعالى. ولكن سمى هذا العمل من جنس عملهم، بمعنى كما قال أحمد شوقي عن الدنيا: أخذ الدنيا أرى دنياك أفعى، تبدل كل آونة إهابة، لها ضحك القيان إلى غبية، ولضحك اللبيب إذا تغاب. فهي تضحك وهو يضحك لها، ولكن ضحك اللبيب إذا تغاب، يضحك عليها وليس يضحك يعني يظل يعني مخدوعا بها، يضحك ليس مخدوعا بها ولكن متغابيا. فسمى ضحكه من جنس ضحكها، ولكن هناك اختلاف في المعنى. اختلاف ايش في المعنى؟ طبعا ليس هذا من باب المشاكلة، لكن قريب منه. الباب المشاكلة ان يذكر الشيء قال بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا او تقديرا. قال: اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. كأنه قال: خيطوا لي، خيطوا لي جبة وقميصا. ايش قال اطبخوا؟ لانه قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، وقع كلمة اطبخوا بجوار كلمة طبخ، فجاءت مشاكلة له. قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. هذا كما دخل رجل إلى أحد البخلاء، يذكر العلماء قصة، فقعد عنده في الصباح من دون طعام إلى المساء، وفي الليل أتى له بالفراش وقال فضل نام، فوجده يتقلب ولا ينام. فراح أحضر العود وقال له: قل لي بربك أي صوت تريد أعزف لك حتى تنام، أي صوت تريد أسمعك حتى تنام. قال: أسمعني صوت المقلي، أسمعني صوت المقلي. فهذا أيضا يعني سمى مثل هذا: اطبخوا لي جبة وقميصا. والجبة والقميص ليس مما يطبخ. وقال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. أيضا عدوا من أن الله سبحانه وتعالى سمى يعني أطلق لفظ النفس على ذاته، الله أعلم. هذه من آيات الصفات، والأحسن أن لا تؤول ولا يقال عنها مشاكلة ولا غير ذلك، الله أعلم به. هل لها نفس أو ليس له نفس أو كذا، لا ندخل في هذا. نحن نؤمن بهذه الآيات كما وصف الله نفسه سبحانه وتعالى من غير تأويل ولا تعطيل ولا تبديل ولا تشبيه ولا تجسيم ولا نفي. والثاني أي ذكر الشيء، ومن المشاكلة أيضا قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة، جزاء سيئة سيئة مثلها، فسمى العقوبة سيئة لأنها تسوء صاحبها، تسوء صاحبها، وإن كانت هي ليست سيئة. إقامة الحد والعقوبة للمجرم ليست سيئة بل هي عدالة. والثاني أي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تقديرا، نحو قوله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، وهو مصدر من المؤكد لفعل آمنا بالله، قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل إلى آخر الآية، ثم يقول وصبغة الله ومن أحسن، تعني تطهير الله. تعني ماذا؟ تطهير الله، لأن الإيمان يطهر النفوس، والأصل فيه أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه العمودية، ويقولون أنه تطهير لهم، فعبر عن الإيمان بالله بصبغة الله للمشاركة بهذه القرينة. إذن الإيمان صبغة، الإيمان تطهير، الإيمان ماذا؟ تطهير، ولكن تطهير نفساني وليس تطهير يعني بماء وكذا، ليس تطهيرا حسيا. ستة المزاوجة. المزاوجة وهي أن يزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء، يعني يجيب معنيين في الشرط أو أداة شرط في البداية، ثم يأتي بمعنيين في جواب الشرط. إذا ما نهى الناهي فلج به الهوى، أصاخت إلى الواشي فلج بها الهجر. إذا ما نهى الناهي فلج به الهوى، أصاخت إلى الواشي فلج بها الهجر. لاحظ نهى الناهي ولج الهوى، هذا الشرط. أصاخت إلى الواشي فلج بها الهجر، هذا الجزاء. فقد زاوج بين نهي الناهي وإصاختها إلى الواشي بأن رتب على كل منهما معنى مرتبا على الآخر. العكس وهو أن يقدم، وهو أن يقدم جزءا من الكلام ثم يؤخر، أي إننا أي إننا أي بعد أي تكسر الهمزة، أي إننا نقدم جزءا من الكلام ونؤخر جزءا ثم نعكس فنقدم ما أخرنا ونؤخر ما قدمنا، مثل عادات السادات سادات العادات، وكلام الملوك ملوك الكلام. وقد يكون أيضا بين متعلقي فعلين، مثل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. لاحظ هنا من الميت وهنا من الحي، عكس. أن يقع بين لفظين في طرفي جملتين، نحو لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لا هن ولا هن، هذا أيضا من العكس. الرجوع وهو العود إلى الكلام السابق بالنقض لنكتة، لنكتة صلحوها، نحو قول زهير قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى وغيرها الأرواح والديم. بلى، شوف بعد ما قال قف ولم يعفى القدم ورجع وعاد فنقض الكلام بلا وغيرها الأرواح والديم. فقد دل صدر البيت على أن تطول الزمان وتقادم العهد لم يعفو الديار، يعني لم يخربها أو لم يجعلها أطلالا. ثم عاد الشاعر في عجز البيت إلى هذا المعنى ناقضا إياه قائلا: إن الديار قد غيرتها الرياح والأرواح، يعني يقصد الرياح والأمطار، الديم يعني الأمطار. وقد جاء هذا النقض لنكتة وهي إظهار الكآبة والحزن والحيرة والدهشة. إذن الإنسان أحيانا يقول كلاما ثم ينقضه ويكر عليه ويهدم ما بناه. تقول مثلا: اشتريت كذا بل كذا، هذا النقد. لما تستدرك تقول اشتريت كذا بل كذا، كأنك نقضت ما قلت في الأول. وأحيانا تأتي بل بمعنى الواو أو بمعنى أو، وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون أو يزيدون، أي بمعنى بل. نعم، أو تأتي بمعنى بل، وبل تأتي بمعنى أو. يعني في شيء في علم النحو اسمه تناوب الحروف، حروف الجر وحروف العطف. مرات تأتي أو مثلا مكان الواو: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباب، أو هنا كلها بمعنى الواو، لكل هؤلاء يحق لها أن تبدي. ولكن لكل مكان تفصيل وكلام طويل في كتب النحو، وقد فصل جدا في هذا الموضوع كتاب مغني اللبيب. التورية وهي الله والله وهي آخر موضوع اليوم نقف عندها. التورية طبعا جاب أمثلة من القرآن. العلماء قالوا، علماء التفسير، أن التورية غير موجودة بالقرآن ولا بالحديث، ولذلك سنعطي أمثلة غير هذه. وتسمى الإيهام، وهي أن يطلق لفظ له معنيان: قريب وبعيد، وإراد البعيد. والله عز وجل منزه أن هذه لعب باللغة، أحيانا يلعب الشعراء والأدباء فيما بينهم، والله منزه عن هذا. كقول الشاعر: أصون أديم وجهي عن أناس لقاء الموت عندهم الأديب. أصون أديم وجهي عن أناس لقاء الموت عندهم الأديب، ورب الشعر عندهم بغيض، ولو واف به لهم حبيب. عندهم بغيض ولو واف به لهم حبيب. من حبيب؟ أبو تمام. إذن هو في البداية بغيض ولو واف به لهم حبيب، يتخيل الإنسان أن حبيب لهم، وهو لم يقصد هذا، وإنما قصد حبيب بن أوس الطائي رحمه الله. ورب الشعر عندهم بغيض ولو واف به لهم حبيب. يقال أن أحمد شوقي رحمه الله وحافظ إبراهيم جرى بينهما مداعبة، فكتب حافظ لإبراهيم، فكتب حافظ إبراهيم لشوقي قال له: عهدي بأن الشوق نار سعرت، عهدي بأن الشوق نار سعرت، فما بال شوقي اليوم أضحى باردة، فما بال شوقي اليوم أضحى باردة. الرجل يتكلم عن نفسه، شوقي أنا، ولا يقصد شوقه، وإنما يقصد أحمد شوقي. فكتب له أحمد شوقي بيتا من الشعر قال: وأودعت إنسانا وكلبا أمانة، فضيعها الإنسان والكلب حافظ. يعني الكلب حفظ الأمانة، وهذا معنى غير مراد، وإنما أراد أن يعني يذاعب. هذا مو شتيمة، كان يحبوا بعض يعني وبينهم صلة، ولكن مذاعبة. لا ما عند المصريين مش إهانة، يعني أرواحهم نكتة، يتحملون النكات هذه. يمكن في المشرق عنا شوية صعبة، ولكنهم يتحملون النكتة، وهذه ميزة طيبة للشعب مصر يعني، وكل الشعوب العربية فيها خير إن شاء الله، وكل شعب أتاه الله شيء من الميزات لم توجد عنده آخر، فهم عندهم النكتة والتحمل في هذا الباب. فقال: أودعت إنسانا وكلبا أمانة فضيع الإنسان. هذا من التورية، هذا من التورية. نوقف عند الاستخدام واللف والنشر والجمع والتفريق كلها، وغدا ننهي إن شاء الله يعني ما تيسر. في الآخر في آية قرآنية نريد نقف عنها عندها اليوم لنعلم ما فيها من جمال بلاغي. قال الله تعالى: محمد رسول الله. محمد رسول الله أسلوب خبري، طبعا نراجع فيها بعض الأشياء. أسلوب خبري خالي من التوكيد. لماذا؟ قال لك: لأنك لو تأملت، لو تأملت البينات والأدلة الموجودة من البيئة، من القرآن، من أصحاب محمد، مما ورد قبله من آيات في الكتب السابقة، لوجدت أن محمد رسول الله حقيقة علمية مثل 1+1=2، لا تحتاج إلى دليل. إذن لم يستخدم فيها الدليل، صرح باسمه هنا تعظيما له صلى الله عليه وسلم. لم يصرح باسم محمد صلى الله عليه وسلم أظن في القرآن إلا مرتين، وأم كم؟ أحمد هذيك، محمد أنا أقول أربعة، نعم. وآمنوا بما نزل على محمد، ومحمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، والرابع وين؟ وما محمد إلا رسول، نعم، في سورة النساء آل عمران، نعم آل عمران. إذن ولكن في كل الآيات كان يقول بالرسول أو النبي صلى الله عليه وسلم. إذا محمد رسول الله، بعد ما وصف محمد بالرسالة قال: والذين معه. لا بد أن يصف هؤلاء الذين التفوا حوله أشداء على الكفار. وصف محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ووصف الذين معه من أصحابه كلهم أشداء على الكفار. هذه الصفة الأولى، أنهم أمام الأعداء أشداء، وكلمة أشداء توحي بما فيهم من القوة والرجولة. ولكن قد يقول واحد: هل تنعكس هذه الشدة على علاقتهم فيما بينهم؟ قال: لا، استدرك وقال: رحماء بينهم. كيف حالهم يا رب؟ هنا واحد يتساءل: طيب هذه علاقتهم مع بعض ومع الكفار، وعلاقتهم معك؟ قال: تراهم ركعا سجدا. ما الغرض من هذا الركوع والسجود؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ما علامة هذا الفضل وأنك رضيت عليهم يا رب؟ سيماهم في وجوههم، سيماهم علامتهم في وجوههم من أثر السجود. طيب هذا هؤلاء الذين تحدثت عنهم وأثنيت عنهم وأثنيت عليهم هنا في القرآن الكريم، هل ذكرتهم في كتبك السابقة؟ أنت بشرت بمحمد صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ولكن هل ذكرت هؤلاء؟ قال: ذلك طبعا كما ذكر محمدا فقد ذكر أصحابه هنا، ذلك مثلهم أي تلك صفتهم في التوراة والإنجيل. ما هي صفتهم؟ ذلك مثلهم في التوراة. نعم. ومثلهم، جزاك الله خير، ذلك مثلهم في التوراة. نعم. أنا ممكن، لكن تعري القراءات والوقف، هذا عند قارئ وآخر لا يقف وكذا. أنا ننظر للمعنى الآن، لو أنه لم نقف، لأنه بشر بهم في التوراة وبشر بهم بإيش؟ في الإنجيل. والدكتور زغلول نجار جاب مرة آيات في من التوراة تذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما يتوافق مع هذه الآية. على كل، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. الشطأ هنا هذا إعجاز علمي، هذه النبتة تأتي سيقان إضافية فتقوي النبتة، هذه تسمى الشطأ. أخرج شطأه فآزره، هذا الشطأ آزر النبتة الأساسية وقواها. النبتة الأساسية مثل لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء حوله ملتفون يقوونه ويساعدونه وينصرونه. هو الذي، الله من على سيدنا محمد، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. هؤلاء نعمة، نعمة ساعدك فيهم، كما أنك نعمة عليهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وهم أيضا نعمة ساقهم إليك، فقال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ذلك مثلا إذن أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى ارتفع على سوقه يعجب الزراع. طبعا النبات بعد ما يستوي يحصد، ما جاء في القرآن هنا عبقري، روعة التشبيه وجماله، أنه ممكن شغلة تسترسل للآخر أنه يحصد بعدين انتهت الشغلة، لا، قال يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهؤلاء من هم الزراع؟ الزراع في الأصل الفلاحين، وهنا المقصود به أن هذا النبت الذي أنبته الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة يعجبون من قبله من الأنبياء والمرسلين ومن بعده من الذين الخلف الذين يتبعونهم، فهم صفوة الأمم وصفوة الشعوب وصفوة الله في خلقه إلى يوم القيامة. إذن يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار، جعلهم الله غيظا للكفار في حياتي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث التفوا حوله وآزروه ونصروه، وبعد وفاته أغاظ الله بهم كل الكفرة في العالم من الروم والفرس، كل هؤلاء الشعوب والصين والهند والأندلس ما دخلوا بالإسلام لولا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك مثلهم في التوراة يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الشاهد أنه الآية هذه أخرج شطأه أيضا فيها إعجاز علمي، لأنه يشير إلى أن هذه الأجزاء تقوي النبتة وتعطيها صلابة وكذا، وهذه معلومات لم تكن في عهد الرسالة، لم تكن مكة إلا في واد غير ذي زرع، ولم يكن أهلها ممن يزرعون القمح والأرز ويرون هذه الأشياء، وإنما كانت تجلب إليهم جلبا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.